يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة السادسة، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة السادسة من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث هو الذي تقدم في الحلقات الماضية، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد بينت فيما سلف من أحاديث المتقدمة في الحلقات الماضية من أنني سأفتح شاشات عديدة، وأول شاشة فتحتها سميتها شاشة القرآن. لازلنا في إطار هذه الشاشة. مر الحديث في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، وسأكمل ما بقي من كلام بخصوص الصورة الثالثة والرابعة كي تكتمل المعطيات بين أيديكم، كي تستطيعوا أن تشخصوا الصورة واضحة وجلية في هذه الشاشة. ما تقدم من كلام في الصورة الأولى كان حديثا في أجواء حزمة من آيات الكتاب العزيز، تتحدث عن الإمامة وعن إمام لكل جيل من الأجيال، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. واضح من الصورة الأولى ومن حزمة آياتها، الإمامة لا بد منها والإمام لا بد منه، والعلاقة مستمرة من هذه الدنيا إلى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة. وانتقلت بعد ذلك إلى الصورة الثانية، حيث وقفت عند مجموعة مشخصة متكاملة متواصلة، جاء التعبير عنها بصيغة الفاعل وبتعبير جمع المذكر السالم العالون. الخالدون، العالمون، الراسخون، المطهرون، العابدون، الراحمون، الغافرون، اللاعنون، الحاكمون، الفاتحون، الناصرون، المنزلون، الفاصلون، الرازقون، الوارثون، الخالقون، الصالحون، الصادقون. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكن خلاصة الصورة الثانية، هناك مجموعة تحدث عنها القرآن من أوله إلى آخره، هذه هي المجموعة، الصادقون. هذه المجموعة مجموعة متكاملة متواصلة لا انقطاع بين حلقات سلسلتها الذهبية المقدسة. فما بين منظومة الإمامة التي يحتاجها الإنسان على الأقل، وإن كانت عقيدتنا من أن منظومة الإمامة سارية في كل أجزاء الوجود، ولكن نحن والحديث تحت هذا العنوان حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله عليهم، والحديث عن إمامة الناس. فمن آيات تتحدث بصراحة عن منظومة الإمامة التي نحتاجها من أول لحظة من لحظات حياتنا حتى ننتقل من هذا العالم إلى العوالم الأخرى، إلى يوم القيامة وإلى الجنان والنيران، والقضية مستمرة وواضحة جدا على الأقل بالنسبة لي ولمن يوافقني على هذا الفهم. هذه المنظومة تتجلى بشكل طبيعي في هذه المجموعة التي تحدثت عنها الصورة الثانية، إذ أن الحكمة تقتضي ذلك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد وضع منظومة هي التي قلت عنها منظومة الإمامة، إذا كان سبحانه وتعالى قد وضع هذه المنظومة ووضع هذا القانون، الحكمة تقتضي أن هذه المنظومة وأن هذا القانون لابد أن يتجلى وأن يتفعل وأن يظهر في أفضل مجموعة عند الله سبحانه وتعالى، وهي هذه المجموعة: الصادقون، الصالحون، الوارثون، المطهرون إلى سائر الأوصاف الأخرى. وقد أشرت إلى جانب واضح من هذه الأوصاف، إن كان ذلك في آيات الكتاب الكريم أو في أدعية أهل البيت كما في دعاء الجوشن الكبير أو كما في دعاء البهائي أو دعاء السحر كما يسمى. فما بين منظومة الإمامة التي نحتاجها على كل حال وما بين هذه المجموعة المتكاملة المتواصلة تتضح الصورة شيئا فشيئا حينما أنتقل بكم إلى الصورة الثالثة من صور هذه الشاشة. وقبل أن أعرض بين أيديكم تفاصيل هذه الصورة أذهب بكم إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. الصورة الثالثة من صور الشاشة الأولى والتي سميتها شاشة القرآن تبدأ من هنا من الآية الثالثة بعد البسملة من سورة يونس. ماذا تقول الآية الثالثة من سورة يونس؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. الصورة تركز النظر على هذا المصطلح الأمر، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. في أحاديث أهل بيت العصمة من أن السماء الدنيا والتي نحن جزء منها، فالأرض سابحة في فناء السماء الدنيا. السماء الدنيا وهي الأولى إلى الثانية كحلقة في فلات، المراد من الحلقة يعني هذا الخاتم، هذا الخاتم ويلقى في صحراء كبيرة ممتدة. ما حجمه؟ ما قدره؟ إلى صحراء كبيرة ممتدة. السماء الثانية إلى الثالثة هكذا أيضا، والثالثة إلى الرابعة هكذا أيضا، حتى نصل إلى السادسة فهي إلى السابعة هكذا أيضا كحلقة في فلات. وكل السماوات إلى الكرسي كحلقة في فلات. وسع كرسيه السماوات وما الأرض إلا جزء سابح في فناء هذه السماوات. وسع كرسيه، وهذه السماوات بكلها بقضها وقضيضها إلى الكرسي كحلقة في فلات، والكرسي هو أيضا في باطن العرش، وهو إلى العرش كحلقة في فلات. أما هم فقد جعلهم بعرشه محدقين، أحاطوا بعرشه، هم أوسعوا من كل ذلك. حقيقتهم أوسعوا وأوسعوا وأوسع. ما نحن هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم. حينما تجلوا وظهروا في هذا العالم فجعلكم بعرشه محدقين، حقيقتهم محيطة بالعرش. يقال للبستان الذي يحيط بالبيت حديقة. لماذا قيل له حديقة؟ لأنه قد أحدق بالبيت، يعني أحاط به. ويقال حدقة العين أو حدقة العين، حدقة العين لأنها تحيط بالصورة. أين تظهر الصورة في العين؟ في الحدقة، فلأنها تحيط بالصورة قيل لها الحدقة، تحدق بها. وجعلكم بعرشه محدقين. لا أريد الحديث عن هذه النقطة لأن الأمر يقتضي تطويلا، ولكنني أعود إلى الآية الثالثة من سورة يونس. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. هذا العنوان عنوان كبير جدا، يدبر الأمر، فإن الأمر ما وراء كل ذلك. ما يظهر في عالم الوجود هو الخلق، وما وراء الخلق هو الأمر. ثم استوى على العرش، والعرش محيط بالمخلوقات التي تجلت من الاسم الأعظم الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره. ومنه كان الذي كان من مراتب الوجود المختلفة، العرش وحتى ما فوق العرش وما دون العرش، إنها تجليات من ذلك الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، حتى من علينا بهم، وهم تجليات ذلك الاسم. خلقكم أنوارا وجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. المضامين واضحة في عبارات الزيارة الجامعة الكبيرة. هذا العنوان الأمر عنوان خفي فيما بين كل تلك الحقائق. ثم استوى على العرش يدبر الأمر. إذا ذهبنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية 54، المضمون هو هو الذي كان في الآية 3 من سورة يونس، ولكن بشيء من التفاصيل. في الآية 54 من سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الآية تفصل المضمون الإجمالي في الآية 3 من سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، الأمر محيط بالخلق، الأمر ما وراء الخلق. إذا ما ذهبنا إلى الآية 23 بعد 100 من سورة هود، وهي آخر آية في سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض، غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، الأمر كله، الأمر كله، عالم الأمر، حقيقة الأمر التي هي أوسع من الخلق ومن الغيب، فذلك أمره، ذلك شأنه. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. تحت هذا العنوان تدخل الأفاعيل، والمراد من الأفاعيل كل ما هو متحقق فعلا على صفحة الوجود. هناك صفحة الوجود كصفحة الكتاب، وهناك موجودات متحققة فعلا على هذه الصفحة، مثلما تتحقق الكلمات وتكتب وتطبع على صفحات الكتاب. الأفاعيل والصفات ومظاهرها والأسماء وتجلياتها وعالم الخلق من العرش فما دون بغيبه وشهادته وما فوق العرش، وكل تلك التجليات العالية فيما عبر عنه بالخلق الأول، عبر عن ذلك بالخلق الأول في بعض كلماتهم الشريفة، وهي من التجليات العالية للاسم الأعظم الأعظم الأعظم. كل هذه المضامين، كل هذه المعاني تقع في خزانة هذا المصطلح، في خزانة هذا العنوان الأمر، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. تجليات هذا المصطلح لا عد لها ولا حصر، وتتناسب مع كل طبقة من طبقات هذا الوجود. إذا ما ذهبنا إلى سورة الدخان وفي الآيات الأولى بعد البسملة، في الآية الثالثة والتي بعدها، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. وبحسب أحاديث أهل بيت العصمة الواضحة، الحديث عن ليلة القدر التي هي أشرف الليالي وأشرف ليالي شهر رمضان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، فيها في هذه الليلة بحسب هذا العالم وبحسب ما يرتبط بهذا العالم في عوالم الغيب، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذا الأمر هو تجل من ذلك الأمر، فما يتجلى في ليلة القدر ليست لنا، ما يتجلى في عالم الغيب ما هو غائب عن حواسنا وعن مداركنا، ما يتجلى في تلك الليلة في ليلة القدر هو مظهر من عالم الأمر يتناسب وهذا العالم، فيها يفرق كل أمر حكيم. الأمر هو هو في سورة القدر، في الآية الرابعة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. واضح هنا في سورة الدخان الذي يفرق هو كل أمر حكيم، لكن المعنى يتسع ويتسع هنا من كل أمر. وقطعا كل أمر إلهي يوصف بهذه الصفة، يوصف بالحكمة، وكل بحسبه. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ما ما ذكر من أمر في سورة الدخان وفي سورة القدر تجليات من ذلك المعنى الذي أشير إليه في سورة الأعراف، ألا له الخلق والأمر. هذا المضمون تحدثت عنه الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا العاشر صلوات الله وسلامه عليه، وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم، أمره بكل معاني بكل إطلاقه وأمره إليكم. ولذا مباشرة ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة؟ من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، لأن كل أمره إليكم. ولذا من يتعامل معكم فهو يتعامل مع الله، وأمره إليكم، من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. وهنا تأتي الخلاصة والزبدة، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. الزبدة هنا، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، مثل ما نقرأ في دعاء علقمة، الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء. ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. المضامين التي مرت الإشارة إليها في الحلقات المتقدمة، من أننا حين نشكر النعم اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد، المضامين هي أرحم الراحمين هم الراحمون، ولكنهم بعد رحمته، خير الرازقين هم الرازقون ولكن بعد رازقيته، وسائر المضامين الأخرى التي مرت الإشارة إليها. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، لأن الله أراد ذلك. الباري سبحانه وتعالى هو الذي قرر هذا، قرر أن نظام الوجود هكذا يكون، ولا بد أن يكون هكذا لأن حكمته اقتضت ذلك، لا لحاجة منه إلى هذا. فهكذا اقتضت حكمته أن الأمر بكله إليهم وأمره إليكم، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. حين نعتصم بهم إننا نعتصم بالله، حين نذكرهم إننا نذكر الله، حين نحبهم إننا نحب الله، حين نطيعهم إننا نطيع الله. كيف نطيع الله؟ نطيعهم. كيف نحب الله؟ نحبهم. كيف نعتصم بالله؟ نعتصم بهم. كيف نتوجه إلى الله؟ نتوجه إليهم. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين أمر الله؟ هم وأمره إليكم. لماذا تتنزل الملائكة من كل أمر؟ لماذا؟ لأنه وجه الله، لأنه باب الله، لأن كل شيء يرتبط بالله يرتبط به، وليس فقط في عالم الأرض. في عالم الأرض هذا تجل، في كل طبقات الوجود تجلياتهم واضحة، كما في دعاء شهر رجب. ماذا نقرأ في دعاء شهر رجب؟ المروي عن إمام زماننا الحجة بن الحسن، فبهم هم صلوات الله عليه أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد، هؤلاء هم، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فبهم ملأت سماءك وأرضك. فنزول الملائكة إلى الأرض إليه صلوات الله عليه هو في طبقة من طبقات عالم الأمر، وفي كل طبقة من طبقات عالم الأمر تتنزل الحقائق إليهم، وتتوافد الملائكة أفواجا صاعدة نازلة. الحقيقة الواسعة المطلقة هناك، الاسم الأعظم 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 الذي خلقه سبحانه وتعالى فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، والجوهرة المتجلية من ذلك الاسم الأعظم هو إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري، الجزء الأخير من هذا الكيان الذي عبر عنه بالعالين بالخالدين بالعالمين إلى سائر الأوصاف التي مر ذكرها إن كان في آيات الكتاب الكريم أو في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا ما ذهبنا إلى سورة النساء وإلى الآية 59، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر ما هم الذين يكونون حكاما ويتحركون في دائرة الحكم؟ أولي الأمر هم أصحاب هذا الأمر الذي تحدثت عنه آيات الكتاب الكريم، وفي نهاية السلسلة تأتي حاكمية الناس، في نهاية السلسلة من هذا الأمر. السلسلة طويلة، فهذا الأمر الذي له سادة وأولياء هم الذين ذكروا هنا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ليس من المنطق أن يقرن ذكري وذكركم، فلربما كنا حكاما في يوم من الأيام، فهل نحن من أولي الأمر الذين تتحدث عنهم هذه الآية؟ ربما أكون حاكما في يوم من الأيام، وربما تكونون حكاما على الناس في يوم من الأيام، أكنا نحكم بعدل أم بجور؟ كل إنسان يمكن أن يتحقق هذا الأمر بالنسبة له، يمكن أن يكون كل سياسي من السياسيين حاكما في أي مكان من هذا العالم. فهل هذا الحاكم أكان عادلا من وجهة نظر الناس أم كان ظالما؟ هل هو فعلا يدخل تحت هذا العنوان؟ هذا العنوان خاص بسادة الأمر، ألا له الخلق والأمر وأمره إليكم. هذه قضية كبيرة. المنطق يقول من أن الله الذي له الخلق والأمر يقرن مع محمد وآل محمد هم أولو الأمر، يكون الكلام والحديث منطقيا جدا. أما أن يكون الحديث عن الله الذي له الخلق والأمر ثم عن الرسول ثم عن حكام من سائر الناس، لا يكون هناك أي أثر لانسجام علمي دقيق في مثل هذا التعبير. أولو الأمر هم الذين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، وأمره إليكم، هؤلاء هم أولو الأمر. وهذا الأمر لابد أن يكون ساريا في كل حال من الأحوال، وهؤلاء هم الذين مر التعبير عنهم العالون، هؤلاء هم أولي الأمر الخالدون العالمون الراسخون المطهرون. الفطرة الوجدان المنطق يقول من أن أولي الأمر، ونحن نتحدث في أجواء القرآن، لابد أن يكونوا هم هؤلاء الذين مر ذكرهم بهذه الأوصاف بصيغة الفاعل وبجمع المذكر السالم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا مثال لشأن دنيوي، والشأن الدنيوي هذا يرتبط بحاكمية الناس وبحكومة أولي الأمر في الأرض، وهذه الحاكمية وهذه الحكومة إنما هي في نهاية سلسلة تجليات معنى الأمر. القضية أكبر وأعظم. فحينما نقرأ هذه الرواية أنا أقرأ من الجزء الثامن من تفسير البرهان، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 342، رقم الحديث 28. الرواية عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: سمعت أبا جعفر يعني إمامنا الباقر يقول: بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله، وسقف بيتهم عرش رب العالمين، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش، معراج الوحي والملائكة. بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله، وفي نسخة حجرة رسول الله، وسقف بيتهم عرش رب العالمين، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش، معراج الوحي. الحديث هنا ليس عن الجانب الحسي، الحديث هنا عن عالم الحقيقة الذي لا تطاله الحواس وإنما تطاله البصائر. وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش، معراج الوحي، والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وكل ساعة وطرفة عين، والملائكة لا ينقطع فوجهم، فوج ينزل وفوج يصعد، وهذا ليس في ليلة القدر فقط، هذه القضية في كل آن من الآنات. نحن لا نتحدث هنا عن زمان أرضي، إننا نتحدث عن طبقة من طبقات الوجود، وإن كانت تتجلى في هذا العالم الدنيوي بنحو من الأنحاء، لكنها ليست محكومة بزمان أرضي مقيد. إلى أن تقول الرواية: من أنهم من محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين كانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش، فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، ومعارج الملائكة والروح فوج بعد فوج لا انقطاع لهم، وما من بيت من بيوت الأئمة منا كما يقول إمامنا الباقر إلا وفيه معراج الملائكة، لقول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. قال: قلت من كل أمر؟ قال: بكل أمر. فقلت: هذا التنزيل؟ قال: نعم. الحديث هنا عن أولي الأمر، ولكن في طبقة تتجاوز طبقة الحس. هنا الحديث ليس عن حاكمية أو عن حكومة فيما بين البشر. الآية هنا وهي الثالثة والثمانون من سورة النساء تتحدث عن الأمر الذي يتمظهر في حاكمية الناس. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إلى آخر الآية. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الحديث هنا عن شؤون الناس اليومية، عن حياتهم، عن الحرب والسلم، عن كل ما يرتبط بحاجات الناس في أعمالهم وفي سكنهم وفي علاجهم وفي سياستهم وفي اقتصادهم وفي علاقاتهم الاجتماعية وفي سائر الشؤون الأخرى التي تتوقف عليها الحياة اليومية لأبناء البشر. الآية هنا تتحدث عن الأمر بهذا المعنى. أما سورة القدر فإنها تتحدث عن الأمر بنحو آخر. وما جاء في الرواية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل إنها تتحدث عن الأمر في مرتبة من المراتب. فأولو الأمر هم هؤلاء، وأن يكونوا بهذا الوصف وبهذا الحال فإن الكون متوقف على وجودهم، لأن الله أراد ذلك. ومن هنا لا نستطيع أن نتصور الكون من دونهم في ضمن هذه المعطيات، في ضمن هذه الثقافة، في ضمن هذا الفهم، لا نستطيع أن نتصور الكون من دونهم، لأنه سيضطرب، سيصيبه الفساد. وهذا المعنى الذي تحدثت عنه الروايات من أن الحجة لو رفع من الأرض ساخت، فالمراد من الرفع هنا ليس رفعا حسيا. هذه المعاني تتناغم مع هذا العمق، تتسق مع هذا الفهم الذي يستخلص من مجموع هذه الآيات ومن مجموع هذه النصوص المعصومية الشريفة. لا نستطيع أن نتصور الكون من دون أولي الأمر بهذا المعنى. وهؤلاء لهم ظهورات وتجليات، وفي العالم الدنيوي لهم تجلا، أئمتنا محمد وآل محمد، وهم في عالم الدنيا يشرفون على الأمر بنفس اللحاظ الذي أشارت إليه سورة القدر، ولهم حاكمية وحكومة على الناس إذا ما توفرت الأسباب والمقدمات المناسبة، لأن حاكمية الناس ولأن الحكومة بين البشر مصاغة إلهيا في حالة تتناسب مع واقع الحياة البشرية على الأرض ومع مخلوقات أعطي لها الخيار في أن تختار طريق الظلم أو طريق العدل. أن تسير في دروب الطاعة أو أن تسير في دروب المعصية. وفي مثل هذه الأجواء لن تكون حاكمية أولي الأمر إلا بما يتناسب وهذا النظام الذي سنه الباري سبحانه وتعالى للإنسان على وجه الأرض. فنحن لا نستطيع أن نتصور عالمنا الأرضي إذا أراد أن يتكامل، وإن الله سبحانه وتعالى يريد لهذا العالم أن يتكامل، لا بد له من أولي الأمر، لا بد له من صاحب الأمر. ولذا الاسم الأبرز لإمام زماننا هو صاحب الأمر وصاحب الأمر والزمان. هذا التعبير هو التعبير الواضح جدا الذي يتحدث عن هذه الحقائق. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. أقرأ عليكم ما جاء في كلام سيد الأوصياء والذي جاء مرويا في كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات، في الطبعة التي تشتمل على الجزئين معا، صفحة 252. هذا الكلام يمكنني أن أقول يلخص كل ما ذكرته من أول الحلقة إلى آخر ما ذكرته. صفحة 252 يقول سيد الأوصياء: وعرف الخليقة فضل منزلة أوليائه. الحديث طويل لكنني أخذ منه موطن الحاجة. وعرف الخليقة فضل منزلة أوليائه، فرض عليهم على الخليقة من طاعتهم من طاعة أوليائه مثل الذي فرضه منه لنفسه. وعرف الخليقة فضل منزلة أوليائه، فرض عليهم على الخليقة من طاعتهم من طاعة أوليائه مثل الذي فرضه منه لنفسه، وألزمهم الحجة بأن خاطبهم خطابا يدل على انفراده وتوحده، وبأن له أولياء تجري أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله، فهم العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هو الذي أيدهم بروح منه، وعرف الخلق اقتدارهم على علم الغيب بقوله، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهم النعيم الذي يسأل العباد عنه، أو الذي يسأل العباد عنه، لأن الله تبارك وتعالى أنعم بهم على من اتبعهم من أوليائهم. قال السائل: من هؤلاء الحجج؟ قال: هم رسول الله ومن حل محله من أصفياء الله الذين قرنهم الله بنفسه ورسوله وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه، وهم ولاة الأمر الذين قال الله فيهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال فيهم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال السائل: ما ذاك الأمر؟ قال: علي عليه السلام الذي به تنزل الملائكة في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم من خلق ورزق وأجل وعمل وعمر وحياة وموت وعلم غيب السماوات والأرض والمعجزات التي لا تنبغي إلا لله وأصفيائه والسفرة بينه وبين خلقه، وهم وجه الله الذي قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. هم بقية الله، يعني المهدي، يأتي عند انقضاء هذه النظرة. النظرة يعني فترة الانتظار، يعني الغيبة، يعني المهلة. وهم وجه الله الذي قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. هم بقية الله، يعني المهدية، يأتي عند انقضاء هذه النظرة فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أعتقد هذا المقطع من كلام سيد الأوصياء هو إجمال لكل التفصيل الذي تحدثت عنه، وهو بيان موجز لمضامين كل الآيات التي أشرت إليها وتلوتها على مسامعكم قبل قليل. هذا هو الأمر نفسه الذي تتحدث عنه الزيارة الجامعة الكبيرة. هذا هو نفسه. ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة؟ وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. إياب الخلق، رجوع الخلق في كل شيء، في بقاء الخلق، في الفيض الواصل إلى الخلق، في نظام وجود الخلق، في كل ما يرتبط بهذا الخلق. إياب الخلق، الخلق بكله راجع إليكم. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. والذي عبر عنه في محل آخر من نفس الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. ما هذه العبارة؟ هي هذه العبارة: كيف يؤوب الخلق بكله إليهم، وكيف يكون الحساب بكله عليهم. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. إنما يكون ذلك لأن كل شيء تحت طاعتهم، وذل كل شيء لكم. وهذا كله يتجلى في هذه العبارة: وأمره إليكم. هو هذا أمره، وهؤلاء هم أولو الأمر. هؤلاء هم أولو الأمر بكل الطبقات، من أول الأمر الذي أشارت إليه الآية 54 من سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر. وإليه يرجع الأمر كله. ألا له الخلق والأمر. وفي الآية 23 بعد 100 من سورة هود: وإليه يرجع الأمر كله. وفي 54 من سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر. في زيارة الجامعة الكبيرة: وأمره إليكم. ولذا من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. المعاني واضحة وجلية وتنساب انسيابا رائعا وهادئا. وحدة متكاملة ما بين آيات الكتاب الكريم والزيارات والأحاديث الشريفة: ألا لعنة على علم الرجال وعلم الأصول، ألا لعنة على علم الكلام. هذه العلوم التي مزق بها علماء الشيعة معارف الكتاب والعترة، لأنهم نقلوها لنا من تلك العيون القذرة، من تلك العيون الكدرة التي تحدث عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من النواصب. ماذا نقرأ في زيارة الندبة؟ ليس دعاء الندبة، زيارة الندبة، زيارة للإمام الحجة، تسمى في كتب الأدعية بزيارة آل ياسين غير المشهورة. أنا أقرأ من الجزء 99 من بحار الأنوار صفحة 93. ماذا نقرأ في هذه الزيارة ونحن نخاطب إمام زماننا؟ فما شيء منا، فما شيء منا، ماديا كان أو معنويا، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. فما شيء منا، أنتم أولو الأمر، أنت صاحب الأمر يا بقية الله، أنت صاحب الأمر. وصاحب الأمر لابد أن يكون هكذا بحسب هذا الفهم القرآني، بحسب هذه المعرفة القرآنية العلوية الزهرائية، بحسب هذه المعرفة. فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. وما الغرابة ونحن نقرأ في زيارات سيد الشهداء؟ ماذا نقرأ في الزيارة الأولى من الزيارات المطلقة في مفاتيح الجنان؟ والزيارة وردت في كتاب الكافي الشريف وفي غيره. من أهم زيارات سيد الشهداء إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد. أعتقد المضامين واضحة جدا ومتناسقة، فإن الأمر الذي تحدث عنه القرآن الكريم مراتبه لا تنتهي، نهاية سلسلة مراتب هذا الأمر هي الحاكمية والحكومة، والتي ستتحقق بتمام معناها عند ظهور إمام زماننا. وإنما ترك الناس في فسحة منذ زمن آدم إلى زمن الظهور كي يختاروا طريقهم، فمن زمان آدم إلى زمن بداية غيبة إمام زماننا كان الأنبياء والأوصياء والأولياء في مخاض وتمهيد حتى ولد إمام زماننا، وبعد ذلك بدأت الغيبة في أول إمامته الفعلية بالنسبة للعالم الترابي البشري، وإلا فإمامته ممتدة بامتداد تجلياته العالية والخالدة، هم العالون هم الخالدون، إلى بقية الأوصاف التي تحدث عنها القرآن وجعلكم بعرشه محدقين كما في الزيارة الجامعة الكبيرة. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد. حديث عن مراتب ومظاهر لهذا الأمر الذي يتجلى في كل طبقة من طبقات هذا الوجود. أعتقد أن هذه الصورة صارت واضحة. نحن لازلنا في الشاشة الأولى من منظومة الشاشات المتعددة. إنني أريدكم أن تواجهوا هذه الشاشات، هذه الشاشة الأولى بالضبط كهذا الذي يجلس في كنترول المراقبة والكاميرات متجهة إلى جهات عديدة، وهناك شاشات متعددة كل شاشة تعرض جانبا من المشهد. لازلنا أمام الشاشة الأولى والتي سميتها شاشة القرآن، وهذه هي الصورة الثالثة. فمن منظومة الإمامة في الصورة الأولى إلى المجموعة المتكاملة التي لا نجد في القرآن غيرها، تتجلى فيها منظومة الإمامة بشكل فعلي وعملي، إلى حقيقة الأمر الذي لا بد أن يكون جاريا في نظم هذا الوجود في كل طبقات هذا العالم، وليس من جهة تتولى هذا الأمر إلا هذه المجموعة التي مر الحديث عنها. أعتقد أن الصورة بدأت تتكامل شيئا فشيئا وبنحو جلي. إنني أتحدث في أجواء الكتاب الكريم. بغض النظر عن إلهية هذا الكتاب أو عن بشريته، أفليس هناك من لا يؤمن بإلهية القرآن وإنما يؤمن ببشريته من المسلمين ومن غيرهم؟ وأنا هنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، ولكن بالنتيجة هذا كتاب، فالقرآن كتاب بغض النظر عن إلهيته أو بشريته، هذا كتاب وله أسلوبه وفيه قواعده ومضامينه الفكرية. هذه الصور التي اجتذبتها استخرجتها من هذا الكتاب بغض النظر عن إلهيته أو بشريته، ولكنه كتاب ليراجعه من يريد أن يراجعه، ويأخذ هذه الصور التي وضعتها بين أيديكم، صور موجودة في هذا الكتاب أو لا؟ يعني أن هذا الكتاب يتحدث عن هذه الحقائق أو لا، مع ملاحظة عدم النظر إلى إلهية هذا الكتاب أو إلى بشريته، لأنني قد فتحت شاشة سميتها شاشة القرآن. إنني أريد أن أعرض في هذه الشاشة صورا من هذا الكتاب الذي اسمه القرآن. لا أريد أن أناقش أحدا في هذا الموضوع، في موضوع إلهية القرآن أو بشريته. إنني أخاطب الاثنين معا، أخاطب الذين يعتقدون بإلهية القرآن والذين يعتقدون ببشرية القرآن، من أن القرآن من نسج محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، بعيدا عن الغيب وعن الله سبحانه وتعالى، إنه كتاب أرضي بشري نسجه محمد صلى الله عليه وآله بنبوغه وفصاحته وبلاغته وأدبه. إنني أخاطب الفريقين الذين يقولون بإلهية هذا الكتاب والذين يقولون ببشرية هذا الكتاب. بالنتيجة هو كتاب ويشتمل على مضامين، بغض النظر عن الإلهية أو البشرية فيما يرتبط في مصدر هذا الكتاب، هذه الصور موجودة في القرآن أو لا؟ الصورة الأولى التي تتحدث عن منظومة الإمامة التي يحتاجها الإنسان من بداية حياته إلى موته، ما بعد الموت وفي يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا المضمون موجود في هذا الكتاب أو لا؟ مع حزمة الآيات التي تقدمت ذكرتها، أشرت إلى مضامينها في الصورة الأولى، هذه الحقيقة موجودة في هذا الكتاب؟ لا أعتقد أن منصفا يراجع هذا الكتاب، أعني القرآن، بغض النظر عن اعتقاده هذا الكتاب إلهي أو بشري، لا أعتقد أنه ينكر هذه الصورة. هناك صورة واضحة جلية، هناك منظومة الإمامة التي تستمر مع الإنسان حتى يوم القيامة. الصورة الثانية المجموعة المتكاملة، العالون الخالدون العالمون الراسخون المطهرون، هذه الصورة التي تتحدث عن مجموعة تحدث عنها القرآن من أول القرآن إلى آخره، مجموعة متكاملة متواصلة متصلة لا نستطيع أن نفكك فيما بينها. ومثلما قلت في حلقة يوم أمس من أننا إذا أردنا أن ننظر إلى هذه المجموعة في وجودها بلحاظ فلسفي، فإن الجزء الأخير من العلة هو الجزء الأهم، ولا بد أن يكون متحققا حتى يكتمل النصاب. هذا التكامل يتألف من أجزاء، الجزء الأخير لا بد أن يكون متواجدا، الجزء الأخير من العلة، من علة التكامل في وجود هذه المجموعة لا بد أن يكون موجودا. وهذه المجموعة المتكاملة هي التي تنسجم انسجاما طبيعيا جدا ومنطقيا جدا مع منظومة الإمامة التي مر الحديث عنها في الصورة الأولى. وجاءت الصورة الثالثة والتي تتحدث عما وراء مراتب الخلق، وهو عالم الأمر، وكل شيء مرتبط به. وعالم الأمر هذا له مراتب، له تجليات، له ظهورات، ولا نستطيع أن نتصور الخلق من دون عالم الأمر، لأن الخلق متحقق بما يجري في عالم الأمر. وعالم الأمر هذا واضح من الآيات ومن النصوص التوضيحية التي ذكرتها في بيان معنى هذه الآيات. هناك أولو الأمر، ومن غيرهم غير هذه المجموعة المتكاملة التي تتجلى فيها منظومة الإمامة؟ وهؤلاء لابد أن يكونوا ظاهرين في كل طبقات الخلق، ولابد أن يكون هناك اتساق وانتظام. ومثلما مر الحديث عن تكامل هذه المجموعة حيث تتجلى فيها منظومة الإمامة، هذه المجموعة لابد أن تكون متكاملة وبنحو أكثر تأكيدا حينما يكون الحديث عن عالم الأمر، فلابد أن تكون متكاملة وفي جميع طبقات عالم الأمر من أولها إلى آخرها إلى عالم الأرض والتراب. أعتقد أن هذه الصورة وهذه الحقيقة واضحة وجلية، وهي أوضح من أن نتحدث عن دليل تاريخي لإثبات ولادة إمام زماننا، وهي أوضح بكثير من أن نبحث في سند رواية بحسب قذارات علم الرجال قد يكون موثوقا وقد لا يكون موثوقا، قد يكون معروفا وقد يكون مجهولا، وهكذا. هذه الصور تتحدث عن حقائق أعمق وأعمق وأعمق من كل ما يمكن أن يتحدث عنه في كتب التاريخ أو في كتب الرجال أو في كتب علم الكلام وما يسمى بأصول الدين في هذه المهازل التي لا توصل إلى الحقيقة. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. يمكنني أن ألخص ما تقدم في نقاط موجزة. النقطة الأولى، نحن أمام شاشة اصطلحت عليها شاشة القرآن، وهي تشتمل على عدة صور. النقطة الثانية، الصور التي أشرت إليها وتحدثت عنها، الصورة الأولى كان مضمونها في منظومة الإمامة واحتياج الإنسان لها على طول الخط حتى بعد الموت، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. والصورة الثانية كان مضمونها في المجموعة المتكاملة والتي لا نستطيع أن نتصورها منقوصة بأي احتمال من الاحتمالات، العالون، الخالدون، إلى كل التفاصيل التي مرت الإشارة إليها. والصورة الثالثة الحديث عن الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، وأمره إليكم. وهذه الصور موجودة في القرآن الكريم، لا يستطيع أحد أن ينكرها، ولا يستطيع أحد أن يقلل من عميق مضمونها ودقيق معناها، بغض النظر عن أن الذي يرجع إلى القرآن أكان معتقدا بإلهيته أم كان معتقدا ببشريته. بالنتيجة القرآن كتاب، والكتاب يشتمل على مضامين. هذه الصور الثلاثة مأخوذة من مضامين القرآن. النتائج المستخلصة منها نتائج واضحة وقوية، مجموعة متكاملة لا نستطيع أن نفكك بين أجزائها، بين أفرادها. تتجلى فيها منظومة الإمامة لنا نحن البشر، وتتجلى فيها حقيقة عالم الأمر لكل الخلق، ألا له الخلق والأمر، وكما في الزيارة الجامعة الكبيرة، وأمره إليكم وذل كل شيء لكم. وكما قلت، هذه الصورة أقوى مما يأتي مذكورا في كتب التاريخ، ونبقى نناقش في صحته أو عدم صحته، وأقوى من كل ذلك الهراء الذي يثار على أحاديث الولادة رغم أهميتها، وسنصل إليها، وسيكون الحديث عنها في شاشتها الخاصة بها. أنا الآن أتحدث عن هذه الشاشة، عن الشاشة الأولى التي سميتها شاشة القرآن. هناك صورة رابعة، وهي الصورة الأخيرة التي اجتذبتها واستخرجتها من الكتاب العزيز، مستنيرا بأحاديثهم الطاهرة. إنني حين أتعامل مع هذا الكتاب، أتعامل مع هذا الكتاب مستنيرا بحديثهم، فإنني لا أستطيع أن أفكك بين آيات الكتاب الكريم وبين حديث العترة الطاهرة. حين أفكك بين هذين العمودين فقد ذهبنا في عالم الظلمات والضلالات والجهالات، وحدث ما تريد أن تحدث. هذا الذي وقع فيه مراجعنا وعلماؤنا حين طلقوا حديث أهل البيت وراحوا يركضون وراء كتب النواصب وتمسكوا بمناهجهم، فجاءونا بتفاسير لا تمت إلى آل محمد بصلة إلا من جهات بعيدة جدا جدا. بحسب حديث العترة الطاهرة فإن هذا الكتاب، فإن هذا القرآن حتى لو قلنا ببشريته، أليس الذين يزعمون من أن القرآن بشري ومن أن القرآن كتاب ألفه محمد صلى الله عليه وآله، فمحمد وآل محمد هم أصحاب هذا الكتاب وهم فسروا لنا كتابهم. فحتى الذين يقولون ببشريته لا يستطيعون علميا أن ينكروا أهمية حديث محمد وآل محمد في فهمه، باعتبار أن الكتاب كتاب مؤلف من قبله صلى الله عليه وآله. فحتى الذين يقولون ببشرية هذا الكتاب إذا كانوا منصفين إنصافا علميا فإنهم لن يستطيعوا أن يهملوا ما قاله أصحاب هذا الكتاب. لقد تحدث القرآن كثيرا كثيرا عن إمام زماننا وعن شؤوناته. هناك المئات والمئات، وأنا حين أقول هناك المئات والمئات ليس كأولئك الذين يصعدون على المنابر ويضحكون عليكم ويقولون لكم مثلا هذا الحديث يحتاج إلى مجلدات وهو لا يستطيع أن يتحدث فيه دقائق، ويذكرون مطلبا ويقولون فيه كذا كذا من الروايات وهم لا يعرفون مصدرا لرواية واحدة من هذه الروايات. حين أقول لكم المئات والمئات إنني أستطيع أن آتيكم بالمصادر وأن أستخرج لكم هذه المئات والمئات من الأحاديث، إنني أقولها عن علم وعن إحصاء، إحصاء أحصيتها رواية رواية، لا أقول هكذا جزافا. هناك المئات والمئات والمئات، هناك مئات من الأحاديث فسرت لنا مئات من آيات الكتاب الكريم فيما يرتبط بإمام زماننا. تحدث القرآن عن غيبة إمام زماننا وعن أحوالها، وتحدث القرآن عن ظهور إمام زماننا، وتحدث عن علائم الظهور أيضا، وتحدث القرآن عن شؤون إمام زماننا، وتحدث القرآن عن عالم الرجعة وتفاصيلها. مثلما قلت قبل قليل هناك المئات والمئات والمئات، أنا آتيكم بنماذج وأمثلة من آيات الكتاب الكريم وبحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم، تتناول جوانب من شؤونات إمام زماننا، آتيكم بها أمثلة كي أشكل لكم صورة رابعة، كي تعرفوا أن القرآن قد تحدث عن إمام زماننا بكل التفاصيل. الآية 80 من سورة هود، وفي قصة لوط النبي، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. متى قالها لوط؟ قالها متمنيا. متى قالها؟ وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. حينما جاء قومه يهرعون إليه يريدون أن يمارسوا اللواط مع أضيافه، وهم كانوا من الملائكة لكنهم جاءوا في صورة شباب في غاية الحسن والجمال. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. كان مضطرا أن يقوم بهذا، أن يقدم بناته للزواج قطعا كما تقول الروايات، أن يزوجهم من بناته. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. هنا تمنى لوط، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أمنية الأنبياء. ماذا يقول آل محمد؟ هذا هو الجزء الرابع من تفسير البرهان. صفحة 127، الحديث الثامن عن إمامنا الصادق، قال في قوله تعالى: قوة، القوة القائم، والركن الشديد 313. هذه أمنية لوط النبي بعد أن صار في حال لا يستطيع أن يدافع عن أضيافه. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. إمامنا الصادق يقول: القوة القائم والركن الشديد 313. هذا مثال، هناك مواطن عديدة في الكتاب الكريم تتحدث آياتها عن علاقة الأنبياء بإمام زماننا وعن ذكرهم لإمام زماننا. الآن حين تقرؤون هذه الآية ستجدون المعنى منسجما جدا. هو الآن محاصر لوط، وأضيافه سينتهكون إلى الحد الذي عرض بناته للزواج من هؤلاء السفلة المنحطين. ولذلك تمنى، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أين أنت يا صاحب الأمر؟ القوة القائم والركن الشديد 313. أنا جئتكم بمثال واحد، لست متتبعا لهذا الموضوع، قبل قليل قلت لكم هناك المئات والمئات من الآيات ورد تفسيرها عن آل محمد في إمام زماننا وشؤوناته في الكتاب الكريم. إذا ما ذهبنا إلى الآية الثامنة من سورة هود أيضا، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، حينما يكون الظهور، ألا يوم يأتيهم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، الأمة المعدودة هم 313. وإلا ما معنى هذا؟ من هي الأمة المعدودة؟ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ما يحبس الفرج، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. في البرهان، وهذا هو الجزء الرابع، والرواية عن أبي جعفر عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 81 من المجلد الرابع من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، الحديث الخامس، عن عبد الأعلى الحلبي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر: أصحاب القائم 314 رجلا هم والله الأمة المعدودة التي قال الله في كتابه: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. الإمام يقسم يقول: هم والله الأمة المعدودة التي قال الله في كتابه: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، قال: يجمعون له في ساعة واحدة قزعا كقزع الخريف. قزع الخريف هو السحاب، سحائب الخريف التي تكون صغيرة الحجم وتتجمع شيئا فشيئا. الإمام يقول: هم والله الأمة المعدودة التي قال الله في كتابه. عودوا إلى هذه الآيات، اقرأوا الآيات التي قبلها والتي بعدها مع هذا الفهم، مع هذا الفهم الباقري، مع هذا الفهم الصادقي. هذا هو حديث آل محمد. ستجدون أن المعنى ينطبق انطباقا كاملا، بعذوبة وبسلاسة والله، وبمنطق وبلاغة، وبوضوح وانجلاء. ألا لعنة الله على علم الرجال، ألا لعنة الله على المناهج التفسيرية التي جاء بها علماؤنا ومراجعنا من تلك العيون الكدرة القذرة. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، الأمة المعدودة هم الركن الشديد الذي مرت إشارة إليه في أمنية لوط في الآية 80 من نفس السورة، من سورة هود. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل يعود إليكم. آخر آية من سورة آل عمران وهي الآية 200: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في أحاديث أهل البيت إنها تتحدث عن زمان الغيبة وعن تكليفنا الشرعي اتجاه إمام زماننا. ورابطوا، رابطوا إمام زمانكم. هذا هو الجزء الثاني من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، صفحة 149، في ذيل الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحديث الرابع عن بريد ابن معاوية العجلي عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال: اصبروا على أداء الفرائض، وصابروا عدوكم، ورابطوا إمامكم المنتظر. فالآية في شؤون إمام زماننا تتحدث عن زمان غيبته، وتتحدث عن الانتظار، والمرابطة هي أجلى وأقوى معنى من معاني الانتظار، لأن المرابطة انتظار إيجابي وانتظار فعلي وانتظار حقيقي، انتظار على المستوى النفسي وعلى المستوى العقائدي وعلى المستوى القولي والعملي. المرابطة استعداد وترقب، المرابطة بحث وترصد، المرابطة تهيؤ بكل ما لهذه الكلمة من معنى، استعداد في أجلى صوره، هذه هي المرابطة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو القرآن يأمرنا بالمرابطة. المراد من المرابطة كأن الإمام في أي لحظة هو آت، المضمون هو نفسه: توقع الفرج صباحا ومساء، صباح مساء. هذه المضامين واضحة في ثقافة الكتاب والعترة، ونفس هذا المضمون يتردد في جملة من آيات الكتاب الكريم، ولكنني في مقام سوق الأمثلة لست في مقام الاستقصاء. قلت لكم قبل قليل هناك المئات والمئات من آيات الكتاب الكريم تتحدث عن شؤون وأحوال إمام زماننا في زمان غيبته وفي زمان ظهوره الشريف. نذهب إلى سورة البقرة وإلى الآية 55 بعد 100 من سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه هي الآية 55 بعد 100 من سورة البقرة، وهي في جملة الإرهاصات والأحداث التي تقع قبل ظهور إمام زماننا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا هو المجلد الأول من تفسير البرهان سيد هاشم البحراني، صفحة 361، الرواية عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ إن قدام قيام القائم علامات، بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين، بلوى يعني امتحان. محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق ماذا يقول صادق العترة الأطهر؟ إن قدام قيام القائم علامات، بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين. قلت وما هي؟ قال فذلك قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال لنبلونكم يعني المؤمنين بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم. هذا العنوان بنو فلان في الغالب يراد منه بنو العباس، ولكن الإمام هنا يتحدث عن الدولة العباسية الثانية التي حدثتنا عنها الروايات والتي ستكون في آخر الزمان في زمن قريب جدا من ظهور السفياني، وفي زمن قريب جدا من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والإمام يتحدث هنا عن الدولة العباسية الثانية التي تكون في آخر الزمان. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ قال لنبلونكم يعني المؤمنين بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلاء أسعارهم، ونقص من الأموال، فساد التجارات وقلة الفضل فيها، والأنفس موت ذريع. موت ذريع يعني منتشر. والثمرات قلة ريع ما يزرع وقلة بركة الثمار. وبشر الصابرين عند ذلك بخروج القائم. ثم قال يا محمد هذا تأويله، يعني أن حقيقة الآية هي هذه، التأويل يعني الحقيقة. ثم قال يا محمد مخاطبا محمد بن مسلم هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالآية هنا تتحدث عن جانب من علامات ظهور إمام زماننا من الإرهاصات من الحوادث. وقت الحلقة انتهى، ولا زال للحديث بقية، فإن الصورة الرابعة لم تكتمل بعد. بقية الحديث تأتينا يوم غد إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.